أن يستجمر الإنسان بالعظم. الاستجمار بالعظام جناية على الجن، عدوان على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. الجن يجدون العظام أوفر ما تكون لحم، العظام التي نأكلها نأكل لحمها نحن ونلقيها نرميها بالأرض، يجدونها الجن مكسوة اللحم يأكلونها، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وقدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا آذاهم بهذا. على كل حال، يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم من حسنات الظالم إلا إذا نفدت، فيؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس الذي ليس عنده شيء؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كبيرة عظيمة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كل شيء لا يمكن أن يضيع، لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. ولكن إذا أخذ الظالم إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاه فيه، فقد اقتص من نفسه قبل أن يموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد يدعو المظلوم على ظالمه ويستجيب الله دعاه، وحينئذ يكون انتهى، اقتص منه في الدنيا. وأما إذا سكت ولم يعفو عن صاحبه فإنه يقتص له منه في الآخرة. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأقلب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم، أو قال: ويحكم. انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ما حجة الوداع؟ ولا ندري ما حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وودع الناس فيها، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط. وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين، ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر، لأنه كان هناك في مكة، وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل، فيبعد أنه يخرج ولا يحج. وعلى كل حال الذي يهمنا أنه حج عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة العاشرة، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة، ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزا ثقيفا وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة. هذا في السنة الثامنة. في السنة التاسعة كانت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه، يعني لأجل من أجل أن الوفود إذا جاءوا إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا، فلم يحج في السنة التاسعة من أجل تلقي الوفود. هذا من وجه. ومن وجه آخر، في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون، لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة أعني حجة عام تسع أبا بكر رضي الله عنه، ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب. في السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وقدم المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، والمسلمون كلهم 124,000، أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل، فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحجة التي سميت حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها في قوله لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة إلى المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه بمحرم صفر واثني عشر يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفة وخطبهم في منى، فذكر الدجال المسيح الدجال وعظم من شأنه وحذر منه تحذيرا بالغا، وفعل ذلك أيضا في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة كنا نظن أنه في أطراف النخل، يعني قد جاء ودخل من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه، كل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال يخوفونهم، نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا ينذرون قومهم مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله، هذا الدجال يأتي إلى الناس يدعوهم إلى أن يعبدوه ويقول أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني ربكم، فيأمر السماء يقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض يقول أنبتي فتنبت. إذا عصوه أمر الأرض فأمحلت والسماء فقحطت وأصبح الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، ولا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناس كثيرون إلا من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر كافر، يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه كتابة ما هي كتابة عادية، كتابة إلهية من الله عز وجل. ومن علاماته أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات ليس فيه نقص، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وهذه علامة حسية واضحة كل يعرفها. فإن قال قائل إذا كانت فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية كيف يفتتن الناس به؟ نقول إن الله تعالى قال في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما في فائدة، الذين أضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا، لا يستفيدون وإن كان العلامة ظاهرة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العلامة لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه دونهم، النبي حاج عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، فوكل الرب عز وجل. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال تحذيراً بالغاً، وليعلم أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان ويبقى في الأرض 40 يوماً، 40 يوماً فقط، لكن اليوم الأول كسنة 12 شهراً تبقى الشمس في أوج السماء 6 أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب، وتبقى غائبة ليلا 6 أشهر، هذا أول يوم، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وبقية الأيام كسائر الأيام. كم يبقى؟ 37 يوماً كسائر الأيام. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة ما تدور على الأرض وهي تدور عليها في 24 ساعة، ما استشكلوا هذا، لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق ذلك وأن الله على كل شيء قدير. والصحابة ليسوا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية القدرية لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم، الأمور الشرعية. لما حدث بأنه يبقى سنة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا لو ما وإن لم تزل الشمس، مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح، إذا مضى من الوقت ما بين الصبح إلى الزوال صلينا الظهر حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وهي ستكون في أول المشرق لأنها ستبقى سنة كاملة. فقال اقدروا له قدر. إذن نصلي في اليوم الأول صلاة السنة. والصيام نصوم، نصوم شهرا ونقدر للصوم. والزكاة نعم كذلك، وهذه ربما يلغز بها، يقال مال لم يمضي عليه إلا يوم فوجبت فيه الزكاة. كذلك أيضا اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، والرابع تعود الأيام كما هي. وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة، لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض يوجد أناس تغيب عنهم الشمس ستة أشهر وتطلع عليهم ستة أشهر. لولا هذا الحديث لأشكل على الناس كيف يصلي هؤلاء وكيف يصومون، لكن الآن طبق هذا الحديث على حال هؤلاء وقل هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم سنة كاملة يقدرون للصلاة قدرها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في تقدير الصلاة في أيام الدجال. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض قوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
نقل المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا فيه نوع من أنواع الظلم، وهو ظلم الأراضي. وظلم الأراضي من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. قال العلماء منار الأرض حدودها، لأنه مأخوذ من المنور وهو العلامة. فإذا غير إنسان منار الأرض بأن أدخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وثمة عقوبة أخرى وهي ما ذكره في هذا الحديث، أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن الأراضين سبع كما جاءت في السنة صريحا وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة. الأرض أكبر بكثير من السماء، أكثر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض يطوق هذا يوم القيامة من سبع أراضين، يعني يجعل طوقا في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزى به يوم القيامة ويتعب به. وقوله قيد شبر من الأرض ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا. لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فإنه يطوقه يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة. إذا ملك الإنسان قطعة من الأرض فهي ملكه إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنه. يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة. كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة. فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملكه، لا أحد يتجرأ عليه. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك، لأن الهواء لك، الهواء تابع للقرار. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمري للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعاتله بالعقوبة. وهذا من البلاء، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البلاء، أن يملى للإنسان في ظلمه فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلس، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلى الإنسان الظالم أن يفكر في نفسه وألا يغتر بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم. لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا ربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاما واكتسب ظلما ازدادت عقوبة والعياذ بالله، فيؤخذ على غرة حتى إذا أخذه الله لم يفلت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته، وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا وظلم غيرنا، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
الله تعالى فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان بعثه إياه في ربيع في 10 من الهجرة. بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم، لأن الذي يجادل من أهل الكتاب يكون عنده من الحجة أقوى مما عند المشرك، لأن المشرك جاهل والذي أوتى الكتاب عنده علم. وأيضا أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي أحسن. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة. قال له أعلمهم، أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، وما عداه فإنه لا حق له بالعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأني رسول الله، يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات، فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار. فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يجب شيء من الصلوات سواها، يعني من الصلوات اليومية سوى هذه 5. فالوتر ليس بواجب، والسنن الرواتب ليست بواجبة، وركعة الضحى ليست بواجبة. وأما صلاة العيد وصلاة الكسوف على القول بوجوبهما فإن ذلك لأمر عارض، له سبب يختص به، ليس واجبا كل يوم. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه الزكاة. الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابا زكويا، وليس الغني الكثير، بل من يملك نصابا زكويا فهو غني، ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد فإنه غني. وقالوا ترد في فقرائهم، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليه صدقة أهل البلد، ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم لبلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال عندك ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه، وربما إذا رأوا أنك تخرج صدقتك لبلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك، يهجمون عليك، يفسدون أموالك. ولهذا كانت من الحكمة أن الإنسان ما دام أهل بلده في حاجة أن لا يصرف صدقته إلى غيره، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط، المتوسط، لا تظلم ولا تظلم. واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت من كرائم أموالهم فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله تعالى ويستجيبها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ساقه المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب ومنها ما يتعلق بغيره، وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
سبق الكلام على شرحه شرحا موجزا، ووعدنا ببيان فوائده أو ما تيسر منها مما يستنبط. وينبغي أن يعلم أن الكتاب والسنة نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية تؤخذ من الألفاظ، مما دلت عليه منطوقا ومفهوما وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد قوله: إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب الله. فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي المورد المعين. فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في إنائه، فمقل ومستكثر. فهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد: أولا، وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر. يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبعوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب لهم وينزلهم منزلتهم، لئلا يأتيهم على غرة فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. يعني ينبغي للداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعو إليه المدعوون. حتى لا يأتيه الأمر على غيره فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة. ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم، لا تقل اترك الخمر، اترك الزنا، اترك الربا، هذا غلط. أصل الأصل أولا ثم فرع الفروع. فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فلا يحتاج إلى شرح، فإنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرح لهم، لأنهم يعرفون لسانهم لسان عربي. لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ. ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، إلا بلغة قومه حتى يبين لهم. فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا بد أن نشرحه له ونقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه، فيبين له معنى أن محمد رسول الله، فيقال محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما عنه نهى وزجر. يبين له ويبين أنه رسول وليس بعبد وليس برب وليس بكذاب، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم وهذا عن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مفتاح الإسلام. ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائده أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يذكر إلا 5 صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الوتر واجب، ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا، لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة، فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث بعد وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين. ولهذا قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة، لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة. ويتفرع على هذا فوائد، منها لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين، لأن محل الدين الذمة وإذا قلنا محل الزكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة، لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال في هذا الحديث: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. لكن لها تعلق بالذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله: من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولكن من هو الغني؟ هل هو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا. إذا ملك الإنسان نصابا فهو غني، تجب عليه الزكاة. وإن كان قد يكون فقيرا من وجه آخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله: فترد في فقرائه، ولا تخرج عن البلد إلا لسبب. أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيه مستحقون، واستدل بهذا الحديث وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدل الفقراء عليهم ويقول: حرمتمونا من حقنا، فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد. ولا شك أن من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده، لأن الأولى، لأن الأقرب أولى بالمعروف. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
نأخذ ما تبقى من فوائد هذا الحديث، حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وهي بذل المال الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية، بذل النصيب الذي أوجبه الله في الأموال الزكوية. وسميت الصدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه. فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما يحبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ما له، وهو دليل على صدق الإيمان. وفي قوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفه، نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك.
أيها الإخوة، وبنهاية